أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أيضا لو قال إذا ولدت زوجتي ذكرا فأنت حر، باعه قبل أن تلد ثم اشتراه ثم ولدت عتق عليه. أما لو ما باعه ووجدت الصفة إنها ساعة ما توجد فإنه يعتق عليه، لعل ألق عتقه على النجاح فنجاه عتق، أو مثلا على دخول السنة دخلته عنده عتق، أو على مجيء زيد مثلا، أو على ولادة ذكر له إذا وجدت الصفة فإنه يعتق، ولكن له قبل ذلك أن يبيعه، وله أن يتصرف به وأن يستخدمه. لو عاد بعد بيعه عادت الصفة، ولو كانت زوجته مثلا حاملا حين التعليق، لو كانت الأمة عنده أمة حامل، ثم إنه قال إذا دخلت سنة 25 فإنها تعتق فهي حرة، ثم وجدت الصفة عتقت وعتق حملها، لأن الحمل يتبع أمه. أما إذا ولدت قبل أن تدخل السنة، يعني أو حملت وضعت قبل أن تدخل السنة فلا يعتق الحمل، أو قبل أن توجد الصفة. إذا قال إذا ولدت أمتي ذكرا فأنت فر، حملت ووضعت وهو لم توجد الصفة، فإن ولدها إنه لا يتفرع. كذلك لو قال مثلا زوجة ابنة أمتي هذه الحامل يشهد أنها حرة إذا دخل رمضان عام 26، وكانت في ذمة الزوج، فقدر أنها حملت ولدت في شهر محرم مثلا، فإن ولدها مملوك، إذا دخل رمضان عتقت ولم يعتق حملها. يقول من قال لإنسان أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعل الآخر ثمنه وله ولاءه. إذا قلت لزيد أعتق عبدك عني وعلي قيمته فأعتقه، فإنك أنت الذي أعتقته تسببت في عتقه، فيطالبك بقيمته. وكذلك أيضا يكون ولاؤه لك لأنك أنت الذي تسببت في عتقه وأنت الذي دفعت ثمنه. أما إذا قال أعتق عبدك ولم يقل الثمن علي، لم يقل عني، بل قال أعتق عبدك، ما قال عني، في هذه الحال إذا قلت أعتق عبدك ولم تقل عني فأعتقه يطالبك بقيمته، ومع ذلك ليس لك ولا، أنت الذي تدفع القيمة لأنك أنت الذي طلبت عتاقه، والولاء للمعتق أي لسيده الذي أعتقه، والمتكلم الذي قال أعتقه ولم يقل عني ليس له ولا. من أعتق عبدا عن حي بدون أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. هذا معنى إذا قلت مثلا هذا العبد أعتقته وأجر عتقه لعمي، في هذه الحال إن كان عمك حيا أو ميتا فإن الأجر يصل إليه، ولكن الولاء لك، أنت الذي أعتقته جعلت أجره يصل إلى عمك حيا أو ميتا، وأما الولاء فإن الولاء لمن أعتق. هذا معنى من أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. عمك ما طلب منك، ما قال أعتقه عني سواء كان حيا أو ميتا، وإنما أنت الذي تبرأت وقلت هذا حر عن عمي عن خالي حيا أو ميت، فالولاء للمعتق والأجر للمعتق عنه. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه. إذا قال عمك أعتق عبدك عني فأعتقته فإن الولاء له، لأنه قال أعتقه عني، فعند ذلك يكون له الأجر ويكون له الولاء، وتكون أنت كالمتبرع المتبرع بقيمته وبأجره، تريد بذلك البر بأحد أمامك حيا أو ميتا. ذكر بعده التدبير وقال التدبير وصية، فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا ولا يخرج إلا من الثلث. وصورة التدبير أن يقول عبدي حر بعد موتي، اشهدوا بأن هذا العبد حر إذا مت، أو إذا مت فعبدي حر، أو قد دبرت هذا العبد أو هذه الأمة. وسمي تدبيرا لأن ذلك المالك قد دبر أمر حياته وأمر موته، أمر حياته باستخدام العبد أو الأمة فهو يستخدمه، وإذا كانت أمة فإن له أن يطأها لأنها لا تزال في ملكه، فهو يستخدمه ما دام حيا، والعبد يعتبر عبدا. فإذا مات والعبد في عصمته والعبد في ملكه أتى. هناك من يقول إنه يعتق من رأس المال، ومن يقول إنه يعتق من الثلث، وكأن المؤلف في قوله التدبير وصية يترجح عنده أنه من الثلث، لأن الإنسان لا يملك عند موته أن يخرج من ماله أكثر من الثلث كما سبق في باب الوصية. والأكثرون على أنه يعتق من رأس المال، يعتبر كأنه علق عتقه بصفة، والمعلق عتقه بصفة يعتق إذا وجدت، كما ذكرنا أن من قال أنت حر إذا بنيت هذا الجدار أو إذا غرست هذا الشجر وأثمر أو إذا حفرت هذه البئر أو إذا قدم زيد أو إذا ولد لذكر أو إذا واصلت الدراسة ونجحت، تعليق بصفة. فيقولون إن هذا يعتق ويكون من رأس المال. فكذلك قالوا التدبير لأنه تعليق للعتق بصفة وهي الموت، إذا مت عبد حر فعلى هذا يخرج من رأس المال، بخلاف الوصية فإن الوصية إنما تكون من الثلث. لو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي، صار مدبرا يعتق بعد موته ويبطل بإزالة ملكه، يبطل إذا أزال ملكه. في حديث جابر قال أعتق رجلا عبدا له عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه وقال أنفقه على نفسك ثم على من تحت يدك، ولم يكن له مال إلا هو، فدل على جواز بيع العبد المدبر. لو قدر أنه باعه وقبض ثمنه ثم عاد إليه، عاد إليه بشراء أو بإرث أو بهبة أو نحوها، رجع إليه التدبير، يعني أصبح مدبرا، فإذا مات السيد عتق ذلك العبد لأنه علق عتقه على الموت وقد وجد الموت، هذا من يبطل بإزالة ملكه. فلو عاد رجع تدبيره، ويجوز تدبير المكاتب وعكسه، يجوز تدبير المكاتب ويجوز مكاتبة المدبر. فالمكاتب هو الذي يشتري نفسه بأقساط ليحترف ويؤديها ثم يعتق إذا أداها، يجوز إذا كان مدبرا وقال يا سيدي أنت دبرتني ولا أدري متى تموت، وأنا أريد أن أتحرر من الآن، فأنا أشتري نفسي وأحترف أدفع إليك حتى أدفع إليك ثمني حتى أكون حرا، هذا معنى مكاتبة المدبر. ويجوز عكس ذلك التدبير، وصفة ذلك أنه إذا كان له عبد مكاتب وخاف أنه لا يؤدي قبل موته قال قد اعتقتك عن دبر، أنت الآن مكاتب في إمكانك أنك تعتق بعد سنة أو بعد نصف سنة، وفي الإمكان أنك تبقى 10 سنين أو 5 سنين، فأنا قد اعتقتك عن دبر، إذا مت أنا فأنت حر، وإن أديت ثمن الكتابة فأنت حر. هذا معنى تدبير المكاتب ومكاتبة المدبر. فإن أدى عتق، يعني إذا أدى الكتابة عتق ولو كان قد دبر، وإن مات سيده قبل الأداء عتق، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، يعني مات وهو مدبر ولا يزال يؤدي، مات سيده قبل الأداء عتق وذلك لأنه علق عتقه على الموت، إذا مت فأنت حر. اشترط أن حملت ما بقي من كتابته. المؤلف كأنه يقول إنه لا يتق إلا إذا كان قيمته تحتمل الثلث، إذا خرج من الثلث. والكثيرون قالوا إنه يتق من رأس المال ولو لم يكن له مال إلا قليل. فلذلك قال إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، نفرض أنه بقي من كتابته 5000 والميت له تركة تقدر 15000 نظرنا في دين هذا العبد، إذا هو 5000 نقول يأتر لأنه خرج من الثلث، ثلث مال الميت 5000 وقيمة هذا العبد التي بقيت من دين كتابة 5. أما إذا كانت قيمة العبد 5 وثلث التركة 4 فيقولون لا يعتق إلا 4 أخماس، قيمته 4000 قيمة العبد 5000 وثلث التركة 4 يعتق منه بقدر ثلث التركة ويبقى الباقي رقيقا. هذا ما أو إلا أتق بقدره وسقط بينهما بقدر ما أتق. إن حمل الثلث ما بقي من كتابته إلا أتق بقدره وسقط بينهما بقدر ما أتق، يعني سقط الذي بينهما بقدر ما أتق أو سقط منهما بقدر ما أتق وهو على الكتابة فيما بقي. يعني بقي مثلا خمسه يؤديه كتابه، يكون عتق 4 أخماس وبقي الخمس، فنقول استمر في الكتابه الى ان تؤدي للورثه ما بقي. من استولد مدبرته بطل تدبيرها، اذا استولدها يعني اصبحت ام ولد، وأم الولد لا خلاف أنها تعتق من رأس المال بخلاف المدبر، فإن كثير يقولون إنه يعتق من الثلث. وأما المدبرة إذا وطئها سيدها فولدت منه ولدا قد تبين فيه خلق الإنسان، فإنها تصبح إذا مات حرة من رأس المال. من استولد مدبرته بطل تدبيرها، أصبحت أم ولد. يقول ولو أسلم مدبر الكافر أو أسلمت أم ولده لم يكن لهما كسب، إن لم يكن لهما كسب يعني جعل بيد ثقة وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم رد إليه. الكافر قد يدبر، قد يقول إذا مت عبدي حر، وقد يطأ موليته، يطأ أمته وتلد منه. فإذا أسلم المدبر أو أسلمت أم الولد جعل بيد ثقة حافظ، جعل بيده، وذلك لأنها ما زالت عليه له علاقات بالمدبر أم الولد، ولكن ليس له سلطان، فيجعل بيد ثقة فيجبر السيد على النفقة إن لم يكن له كسب. يجبر ويقال هذه أمتك التي أنت استولدتها، قد أسلمت وهي أصبحت أم ولد وقد أسلمت، وأم الولد إذا مات سيدها عسقت في حكمنا الذي هو حكم الشارع، فلا ولاية لك عليها بعدما أسلمت، وتجعل بيد ثقة. وإذا مات ذلك الكافر عسقت، لأن أم الولد تكون تحت كافر، فتعتق بموته كما تعتق بموت المسلم الذي أولدها، جعل بيد ثقة. المدبر وأم الولد، إذا أسلم المدبر أو أسلمت أم الولد فلا ولاية لسيدهما، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله تعالى: والذين كفروا أو بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا فتكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي لا يكون المؤمنون والأولياء لهم. فهؤلاء الذين أسلموا مدبر وأم ولد انقطعت علاقات السيد بهما، ولو أنه قد علق عتقهما بقوله: إذا مت فعبدي حر، أو أنه وطئ الأمة وولدت منه فتصبح أم ولد. ولكن لما كان كافرا كان يمكنه أن يطأها، لما أسلمت انقطعت ولايتها عنه، فتبقى وتجعل عند ثقة. ونفقة على السيد ما دامت في ملكه ولو كان كافرا، إن كان لها كسب أو للمدبر كسب فإنه يكتسب، ينفق على نفسه. وكذلك الأمة تنفق على نفسها من كسبها، أو كان لها سابق ثروة فإنها تنفق عليه، تنفق منه على نفسها. أما إذا لم يكن لهما كسب، ألزم ذلك السيد الكافر أن ينفق عليهما ولو أنهما خرجا من ملكه. إذا أسلم رد عليه، إذا أسلم قبل أن تتحرر الأمة أو قبل أن يعتق ذلك العبد الذي كان مدبرا، فإنه يرد عليه لأنه أحق بهما. منعناهما منه لما كان كافرا، فلما أسلم فلا مانع من أن يرد عليه، ويبقى المدبر على تدبيره وأم الولد على ولادتها. إذا مات عتقت أم الولد من رأس المال، وعتق المدبر من الثلث على أحد الحولين. إذا مات ذلك الكافر عتق المدبر وعتقت أم الولد، لأنه قد علق عتق الكافر عتق العبد بموته، ولأن الله تعالى نهى عن بيع أم الولد فإذا مات عتقت. يقول: ولو دبر شريكا له في عبد لم يسري شركا له. صورة ذلك: إذا كان العبد بينك وبين زيد نصفين، ثم قلت: إذا مت فنصفي حر، فهل في هذه الحال نقول خلص نصف شريكك؟ لا يلزم ذلك، لأن التدبير ليس عتقا في الحال، إنما هو عتق في المآل. فلا يلزم السيد أن يشتري نصيب شريكه من ذلك الشيء العبد المشترك والذي دبر نصفه، هو يقول إذا مت فقد يبقى 30 أو 50 سنة والعبد عنده فلا نلزمه بأن يشتري نصيب شريكه قبل أن يقرب الموت. وإذا مات عتق نصفه ويقال لشريكه الأولى كانك تعتق نصفك كما عتق شريكك حتى لا يبقى العبد مبعضا لأن ذلك يشك عليه. وإن أعتقه بمرضه وثلثه يحتمل باقيه أعتق جميعا أعتق كله. وصورة ذلك إذا أتان العبد بين اثنين مرض أحدهما في مرضه قال اشهد أني أعتقت نصف العبد هذا الذي أملكه، ثم نظرنا وإذا العبد مشترك نقول للورثة إن كان ثلث الميت يحتمل قيمة العبد ادفع من ثلثه وخلص العبد اشتروا نصيب شركائه قليلا كان أو كثيرا ولا نلزمكم إلا من الثلث لأن العبد عندهم إنما يكون من الثلث، يعني أن قيمته تكون من الثلث إذا كان يحتملها. فإذا كان الميت له تركة 30,000 وقد اعتق نصيبه من عبد وقيمة ذلك العبد 4,000، ولما اعتق وإذا ثلث التركة 10,000 فأقول يعتق العبد يعتق نفس السيد الذي هو 2,000 وعليكم يا ورثة أن تشتروا النفس الثاني من الثلث 2,000، فتقولون يا شركاء أبينا هذا ثمن بقية العبد حتى يعتق العبد لأن أبانا قد أعتق نصفه. ذكر بعد ذلك الكتابة، قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وصورة الكتابة أن يكون العبد قادرا على الاكتساب فيقول لسيده بعني نفسي حتى أتكسب وأعطيك ثمني فيبيعه يقول قيمتك 5,000 ولا أبيعك إلا 10 لأنك لا تسددها الآن وإنما تسددها فيما بعد. لا ليس لنا ولاية عليك إذا بعناك نفسك. فالحاصل أنه يقول أنا قادر على التكسب وأريد أن أتحرر فيشتري نفسه ولو زادوا في القيمة مثلها أو مثلها لأنه يكون دينا مؤجلا والمؤجل لا يوفى في الحال، قد يبقى يؤديه 5 سنين أو أكثر، ففي هذه الحال يزيدون في ثمنه ويمكنونه من الاحتراف ومن الاشتغال، يمكنونه من ذلك فمثلا إذا كان حدادا يعمل في الحديد ويكتسب أو نجارا يعمل في النجارة يستطيع أن ينجر لنفسه ولغيره، أو حلاقا أو حجاما لقصة أبي طيبة الذي كان حجاما، حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته صاعا، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من الضريبة، مع أنها ليست كتابة ولكنها مهايئة. المهايئة أن يقول السيد أنا غني عن خدمتك، ولكن اذهب تكسب وأعطيني كل يوم ريال أو 5 ريالات أو 10، فإنك قادر على تحصيلها لأنك حاذق ولأنك عارف ولأنك تقدر على أن تتكسب. أبو لؤلؤة الذي قتل عمر كان غلاما للمغيرة، وكان قد هايأه لأنه كان يعمل الرحي، يصلح الرحى ثم يبيعها، وكان سيد المغيرة طلب منه كل يوم مالا، قال اتصل وأعطني كل يوم مثلا 5 ريالات، وإذا حصلت زيادة فتبقى لك، وإن لم تحصلها فإنني أتساهل عنك وأقوم بنفقتك، فإنك لا تزال عبدي. فجاء إلى عمر أبو لؤلؤة وقال اطلب من المغيرة يخفي عني غريبتي فإني قد لا أستطيعها. فقال عمر إنك رجل صناع، بيدك هذه الصنعة وهذه الضريبة وهذا الأجر الذي فرضه عليك يسير سهل. فلم يجبه إلى الشفاعة عند المغيرة، فعند ذلك غضب وعزم على أن يقتل عمر فقتله كما هو مشهور. أبو طيبة كان حجاما وهو مسلم، وقد هايأه قومه قالوا نريد أنك تأتي لنا من أجرتك كل يوم بريال أو بدرهمين. هذه كانت حرفته، فكان يحجم ويأخذ سجامه، يأخذ من هذا نصف درهم أو من هذا درهم أو من هذا درهمين إلى أن يحصل على المطلوب، ثم بعد ذلك يعني بعد هذا يعطي أهله ويمسك الباقي. فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنهم ضريبته. فالكتابة جائزة وصحيحة من جائزة التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد. أما إذا كاتب في مرضه فإن العبد لا يخرج إلا من ثلثه، ولو أنه أدى كل القيمة إلا بعضها. لو أن العبد اشترى نفسه 20,000 وجعل كل شهر يسلم 10 أي يسلم 1,000، ولما بقي عليه 2,000 مات السيد وبقي عليه 2,000، فللورثة أن يقولوا اشتغل حتى تؤدي 2,000 ونعتقك، أو يقولون سوف نعتقك من الثلث، من ثلث الميت، ننظر كم خلف الميت. فإذا خلف الميت مثلا 60,000 فقيمة العبد نقدا 10، فإنهم يخرجونه من الثلث لأن قيمة الثلث كثيرة. هذا معنى التصرف في مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب. إذا طلب الكتابة من عنده كسب، حدادا أو نجارا أو بناء أو حفارا أو غراس أو خياط أو خلاق، يعني عنده كسب يستطيع أن يكسب، فإنه يجاب. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا علمت أنه ليس بأهل أن يكاتب، أنك إذا كاتبته فإنه يذهب يسأل الناس، ثم إذا حل القسط رجع وقال أنا عجزت، فمثل هذا لم يعلم فيه خيرا. وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم، أقله نجمان. النجم هو محل القسط، إذا قال بعتك نفسك ب20,000، تؤدي كل نجم يعني كل شهر 1,000 أو كل شهرين 1,000، فهذه نجوم. الأقساط تسمى نجوما، فأقل شيء النجمان، لأنه قد يعجز أن يؤدي ثمن نفسه في شهرين، لكن بعضهم قد يكون هالكا. ذكر أن أحد الموالي في عهد عمر كاتب سيدته، فاشتغل مرة في الغزو وإن لم يكن يعني يفرض له إلا من خرفي المتاع، ولكن اشتغل بالتجارة معه شيئا قليلا ثم قليلا إلى أن جمع، فجاء بدين الكتابة كله في شهرين أو في 3 أشهر، فتحرف لأنه كان كسوبا. فأقل الأقساط قسطان. وإذا حل نجما ولم يؤده فلسيده تعجيزه، إذا قال حل عليك هذا الشهر 1,000 أعطني وإلا أرجع مملوك، أني عرفت أنك كسول ألست كسوب، فله أن يلغي الكتابة بمجرد حلول قسط واحد، لأنه دليل على أنه غير قادر. وله أن يمهله، يقول أمهلتك هذا الشهر فاكتسب الشهر الثاني لعلك تأتي بالقسطين. يبدأ بجنايته، لو مثلا أنه اكتسب ولكن جنى، فتقدم الجناية على الأقساط. جنايته أنه ضرب إنسانا وشجه، فتلك الشجة قيمتها بعير أو بعيران أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال كسبه الآن كسب 2,000، وهذه تستدعي 1,000 التي هي الجناية، يبدأ بها لأنها تعلقت برقبته. والسيد في إمكانه أن يتحمل ويصبر. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هكذا جاء في حديث عن جماعة من الصحابة، ومعنى ذلك أنه ما دام قد بقي عليه ولو قليل فإنه يعتبر مملوكا، بحيث أنه يعود كنا إذا قد عجز عن ذلك الأذى. لو قال مثلا أنا اشتريت نفسي 20,000 وقد أديت 19 وما بقي إلا علي 1,000، فقال السيد لا أعفيك، فقال أنا الآن عجز ولا أستطيع أن أشتغل. يقول أرجع إلى الرق، ما بقي عليه إلا نصف العشر يعود رقيقا، عبد ما بقي عليه درهم يملك أكسابه يبيع ويشتري، وذلك لاعتباره حر التصرف، ما باعه سيده ثمن نفسه إلا ليمكنه من التكسب، فله أن يشتغل بالتجارة يبيع ويشتري ويملك ما اشتراه، حتى ولو اشترى عبدا كذلك أيضا يشتغل بالحرف اليدوية، إذا اشتغل خراز أو دبار أو حلاق أو حجام أو حائط أو حرف أخرى كبناء أو حفار أو غراس أو صرام أو راعي أو نحو ذلك، فإن كسبه له وما فيه مصلحة ماله يمكن منه. الشيء الذي فيه مصلحة ماله، يعني لو قال أنا أبني لي غرفة حتى أجعلها مستودع، هذه الغرفة تكون له ما دام مكاتبة، وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا أن يتبرع أو يتصدق، وذلك لأن سيده لا يزال عليه ملكه، فكونه يتزوج قد يضر بسيده، ويقول إذا تزوجت قل الإنساج، ربما أنك تشتغل عند عين الكتابة، فله أن يمنعه من الزواج إلا بإذنه، وله أن يمنعه من التبرعات والصدقات لأنه مدين. ذكروا أنه يخط عنه الربع، لأن الله تعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الله تعالى أعطاكم المال، وهذا العبد مسكين قد اشترى نفسه يريد العتق، فأعطوهم فيحط عنه الربع، إذا باعه نفسه بعشرين ألف يسامحه بخمسة، إذا باع نفسه إذا اشترى نفسه بأربعين ألف يحط عنه عشرة ويطالبه بالباقي، ينفذ بيعه ويؤدي إلى مشتريه، يعني لو مثلا أنه قال أنا بحاجة وأنت لا تزال مملوكا، الآن أنا سوف أبيعك يا زيد، أتشتري هذا العبد المكاتب الذي قد أدى نصف الكتابة، الكتابة بعشرين ألف وقد أدى عشرة، أنا أبيعكه بثمانية يؤدي إليك، إذا أدى إليك العشرة التي بقيت تهرب، وإن عجز فإنه عبد لك أنت، وأنا قد أخذت قيمته منك ومنه، هذا معنى كونه يجوز بيعه، يبيعه السيد على طرف آخر ثم يشترط عليه أنه مكاتب ويقول له ادفع الآن لزي، لا تدفع لي فأنا قد أخرجتك من ملكي، فيؤدي إليه مشتريه. يقول وليس له وضع مكاتبته بغير شرط، إذا كاتب أمة فإن الأمة تتكسب ولا يجوز لها أن تتكسب بالحرام، لقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فإذا كاتبها فإنها تشتغل عند الناس كخادمة وتجمع ثمنها وتؤديه إلى سيدها كل شهر عند هؤلاء بخمسمائة، أو عند هؤلاء بألف، أو عند هؤلاء بسبع، تكتسب بالخدمة عند هؤلاء. ويمكن أيضا أنها تكتسب بالتجارة، لأن يعني تشتري سلعا رخيصة ثم تبيعها على من تعرفها حتى تجمع، ثم بعد ذلك تؤدي ثمنها فتحرر. في حالتي قبل تحررها لا يجوز له وطها ولو أنها مملوكته، وذلك لأنها قد انعقد سبب عتقها وهو شراؤها نفسها، وإن كان المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم. فإذا اشترط قال: كاتبتك على 20,000 ولكن أنت لا تزالين في ملكي، علي أن أطأك وأستمتع بك، لأن الله أباه نكاها أو وطأ الإماء بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالتزمت بذلك فله أن يطأها. ويجوز له والحال هذا أن يعالجها حتى لا تهبل، لأنها إذا هبلت ولدت انعقد سبب آخر لعتقها وهو كونها أم ولد. ذكروا أنه يجوز العزل عن الأمة ولو بدون إذنها، فإن حملت ثم ولدت يقولون اعتقها ولدها كأم الولد، فإما أن يعتقها عتقا منجزا، وإما أن تعتق بموت ذلك السيد، وإما أن تعتق إذا كملت كتابتها. يقول: إذا وطئها بغير شرط وقال إنها أمتي فوطئها، في هذه الحال يلزمه مهر المثل، وذلك لأنها قد انعقد سبب العتق فيعطيها مهر المثل. وإذا أعطاها ودفعته لكتابتها عتقت. هكذا، لأنه لا يحل له وطئها، ولكن قال: أنت لا تزالين مملوكة ولي أن أستمتع بك، فيلزمه مهر المثل. فإن أولدها صارت أم ولد، وأم الولد تعتق بيت سيدها. يقول: لو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول، ولو اختلف هو سيده المكاتبة. فصورة ذلك إذا كان هناك مكاتبان، كل واحد عنده قدرة وقد جمع مال، جمع مالا يؤدي كل شهر 1,000 ويزيد يكتسب، يمكن مع 1,000 2,000، ففي 10 أشهر دفع نصف قيمته 10,000، وجمع معها 20,000، كل واحد جمع 20,000. جاء هذا، جاء الكبير إلى سيد الصغير وقال: ابعني عبدك المكاتب الصغير، بقي عليه 10,000، أنا أدفع لك 8,000، وهو يدفع لي الباقي، يدفع العشرة لأصدق أنا الذي أتقاضى منه. صح شراء الكبير للصغير، الصغير ذهب إلى سيد الكبير واشترى الكبير منه، لا يصح الحال هذه شراء الآخر. الثاني لا يصح شراءه، الأول يصح شراءه، وذلك لأنه أصبح مملوكا، مملوكا له، فكيف يشتريه وهو مملوك له؟ يعني كيف تشتري سيدك؟ هذا معنى صح الأول. لو اختلف المكاتب هو سيده المكاتبة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد قدم قول السيد. إذا قال السيد أنا ما كاتبتك، إذا قال العبد كاتبتني وليس هناك بينة قدم قول السيد. إذا قال السيد أنا كاتبتك ب50,000 فقال العبد بل ب40 ولا بينة قبل قول السيد. إذا قال العبد أنت دبرتني جعلتني مدبرا وأنكر ذلك السيد فهل قول قول السيد. إذا اختلفوا الاستيلاد، الأمة تقول إني قد ولدت منك، إني قد حملت منك ولد، فأنا أم ولد، وهو يقول حاشا ما وطئتك أبدا، يقبل قول السيد. كذلك يجري الربا بين العبد وسيده، لأن الربا محرم ولا يحل بحال، ولا يقول هذا عبدي وأنا أملكه فكيف لا يحل، لا يحل لي أن أرابي معه، لا يجوز. بأنواع الربا، لو قال مثلا يا سيدي أقرضني 100 وأردها 200، حرمت 100 الأخرى لأنها ربا ولو أنها بين السيد وعبده. لو قال مثلا أصرف لي ولا أقبضك، يعني عندي جناه أصرفه وأمهلني حتى آتيك بالجناه بعد يومين أو بعد 5، الصرف لابد أن يكون يدا بيد. يجري الربا بين السيد ومكاتبه. نكتفي بهذا، نكمل الإصقاء إن شاء الله ونقرأ النكاح.
أحسن الله إليكم. سائل يقول سماحة الشيخ، ما الراجح حفظكم الله في المسألة العمرية، للأم الثلث أم ثلث الباقي؟
الصحيح لها ثلث الباقي، وفي الحقيقة إما ربع وإما سدس، وإنما سميناه كلمة ثلث استصحبناها لأجل المحافظة على كلام الله تأدبا مع القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول وهل هناك وجه لمن قال بتقديم الوصية على الدين؟
كأنهم يقولون إن الله بدأ بهما في سورة النساء، بل وصية يوصي بها الدين، فقالوا نقدم ما قدمه الله، ولكن الصحيح تقديم الدين.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل ورد نص يدل على أن ملك اليمين سينقطع فترة من الزمن ثم يعود؟
ما أذكره، ولكن لا مانع من أنه ينقطع بسبب انقطاع الجهاد. إذا انقطع الجهاد انقطع لوجود لعدم الرد بسبب انقطاع الجهاد.
أحسن الله إليكم. إذا أعتق المكاتب نفسه ثم مات، فلمن يكون إرثه إن لم يكن له ولد؟ إذا أعتق المكاتب نفسه ثم مات وليس له ولد، لمن يكون إرثه؟
لا شك أنه أن الولاء في الأصل للذي كاتبه، لسيده الذي كاتبه، ولكن إذا لم يوجد له مولى فإرثه لبيت المال.
أحسن الله إليكم. كنا نسمع أن الذين يدعون على هؤلاء أنهم مماليك إنما يسرقون الحجاج ويأخذون أموالهم ويقتلونهم ويدعون أنهم عبيد لهم أو شيء من هذا، فما حقيقة ذلك؟ وهل يقع الرزق بهذا أم لا؟
لا شك أنه إذا تحقق أنه كذب فإنه يكون الظلم على الذي كذب والذي باع، وأما الذي اشتراه منه فإنه يصح إثمه ويصح تملكه، والإثم على الكاذب.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أما يمكن أن يستدل بحديث جابر المذكور بيت بيع المدبر يستدل به على أن يكون من رأس المال بدل القياس على التعليق على الصفة؟
ليس كذلك. الأصل في حديث جابر أنه يجوز بيع المدبر، لكن إذا لم يباع بل بقي إلى أن مات السيد عتق من الثلث على القول هذا.
أحسن الله إليكم. هل العبد المكاتب يعطى من الزكاة لأجل إكمال حق سيده أم لا؟
نعم، قال الله للمكاتبين حق في الزكاة في قوله تعالى: وفي الرقاب. فهؤلاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم لهم نصيب في الزكاة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: لدي سيارة من زمن بعيد وأنا الذي أقودها وأذهب عليها، ومتعارف عند أهلي أنها لي، ولكن السيارة باسم والدي المتوفى، وأريد أن أبيعها بقيمة 15,000 ريال أو أقل أو أكثر لسداد ديوني، وأهلي جميعهم موافقين لبيعي لها. أولا، ما حكم بيع السيارة لي؟ ثانيا، هل لزمني إذا بعتها أعطيهم من مالها أم لا؟
الأصل أنها ما دامت باسم الوالد والوالد هو الذي ملكها فلا تبيعها إلا إذا وافق جميع الورثة أو بعضهم، والذين لم يوافقوا تعطيهم نصيبهم إذا بعتها. أما إذا كانت السيارة لك أنت الذي دفعتها ولكن كتبت باسم أبيك فإنك أحق بها، وتبيعها باسم أبيك وتعتذر إلى إخوتك بأنها ملكك وتوفي بها ديونك.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: نذرت أن إذا حملت بصوم شهر سقط الحمل بالشهر الثاني، هل أصوم الشهر أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
هي صحيح أنه لا يجب عليها، ومعنى ذلك أن السبب إذا تسبب في إسقاطه فلا كفارة فيه على الذي أسقط سواء الحامل أو غيره. كذلك أيضا المرأة إذا كانت تصوم كفارة أو نحوها ثم ولدت أو أسقطت أفطرت كما تفطر أيام حيضها ثم تكمل الكفارة بعدما تطهر.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا عجز المكاتب عن بيع ما عليه، هل على سيده أن يرد إليه ما دفع سابقا أم لا؟ يقول: إذا عجز المكاتب عن بعض ما عليه أو بقي، معنى صح، هل على سيده أن يرد إليه ما دفعه سابقا أم لا؟
ليس، لأنه عاد إلى ملكه. إذا عجز ولو ما بقي عليه إلا عشر أو عشر عشر يعود رقيقا ويقول: السيد أنت عبدي وكسبك لي، لا تستحق أن أرد عليك شيئا.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا دعاني أحد الأشخاص إلى وليمة وأنا أعلم أنه رجل يتعامل بالربا، فهل إجابتي للوليمة والأكل منها جائز أم لا؟
الأولى التورع، لكن لو أكلت عنده فإن الإثم على المكتسب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب اليهود ويأكل عندهم ويشتري منهم وهم يتعاملون بالربا. قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل، فيكون الإثم على المكتسب.
أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. إذا كان المكاتب يؤدي إلى سيده المبلغ المكتوب عليه وقبل أن ينتهي ما كتب عليه عجزه سيده بشرط ما، فهل المبلغ الذي كان يؤديه لسيده أم لا، لا سيما إذا كان جادا في التكسب؟
لا يجوز أن يعجزه إلا إذا ظهر عجزه. مر بنا أنه إذا تخلف قسط واحد فإن له أن يعجزه، إذا قال أعطني بعد كل عند كل هلال أعطني قسطا، ثم هل الهلال ومضى يوم أو يومان أو ثلاثة أيام ولم يعد قسط ذلك الشهر، فلسيده أن يعجزه ويضي الكتابة ولو ما بقي عليه إلا قسط أو قسط.
أحسن الله إليكم سماعه الشيخ. ما وجه جواز ما يأخذه الكفيل من مكفوله بحيث يأخذ منه كل شهر بمبلغ معين، علما أنه يعمل لجهة معينة ولا يعطيه حرية العمل؟
نرى أن هذا ظلم. هؤلاء الذين يستقدمون عمالا ثم يهملونهم فيقول أنا كفيلك اذهب واشتغل وتكسب، اشتغل في البناء واشتغل في الحفر واشتغل في البلاط واشتغل في البويات واشتغل في كذا وكذا وأعطني كل شهر 100 أو 200 أو نحو ذلك مقابل أني كفيلك، فيضطر إلى ذلك لأنه الحال هذا كأنه يقول إذا لم أفعل ردني وقد تعبت وتكلفت وصرفت فيردني ويحرمني من التكسب. ربما أنه يمضي عليه بعض الأشهر لا يكتسب إلا 100، 200، 300 يعطيها ذلك الكفيل فيكون قد ظلمه. الواجب عليه أن يستعمله وأن يفرض له راتبا شهريا أو يتركه يشتغل لنفسه ويطالبه مثلا بتجديد الإقامة ونحوها.
أحسن الله إليكم. لدينا نساء يريدنا أو يريدنا يطلبن العلم ولكن لا يوجد دروس للنساء في محافظتنا، فاجتهدنا وأقمنا درسا بقراءة بعض الكتب حيث تقوم إحدانا بقراءة الكتاب والبقية يستمعن لها، ولكن نفهم بعض ما يقرأ علينا ولا نفهم الآخر، فبماذا تنصحوننا يا رعاكم الله؟
جائزا ذلك ولو أنه مجرد قراءة من كتاب، لأن هذه القراءة قد مع التكرار يظهر أثرها ويتظهر فائدتها، فإذا وجد إحداهن لها قدرة على الفهم والشرح فأولى أنها توضح ما يشكل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل وجود أكثر من قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى يدل على تراجعه عن القول الأول أم أنه يدل على التأخير؟
يعني السبب هيك الروايات اختلاف الأسئلة، فإنه يجيب كل سائل بما يناسبه، وإلا فالأصل أنه لا يتراجع عن قول، وأيضا قد يتذكر دليلا ويغيب عنه دليل فيفتي بخلاف الدليل الذي غاب عنه فتتعدد الأقوال عنه.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة، وزعت أوراق في بيان حالات الورثة ومقادير إرثهم من إملاك سماحة الشيخ اللي ما حصل على النسخة عند الإخوان في المنبر. أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب أمهات الأولاد. إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فتبين خلق آدمي صارت أم ولد، تعتق بموته من رأس ماله وله استخدامها لا ما ينقل الملك أو يراد له كرهن، ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين وله بيعها. وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها كولد المدبرة والمكاتبة بعده. كتاب النكاح وهو سنة وأفضل من فعل العبادة وحتم على تائق يخاف العنت. ويحرم نظر الرجل إلى المرأة لا أمته المباحة له وزوجته. ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا أو الشهادة عليها أو معاملتها فينظر الوجه أو مداواتها فموضع الحاجة أو مستامة أو ذات محرم فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ولا يعرض لغير بائن ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب. باب أركان
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أمهات الأولاد. أم الولد هي الأمة المملوكة التي يطأها سيدها فتعلق منه بحمل ويولد منها ولد قد تبين فيه خلق الإنسان، ولو لم يبلغ 5 أشهر فإذا سقط وقد تبين فيه خلق الإنسان فإنها أم ولد. أباح الله وطأ المملوكة وقرنها بالزوجة، قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. المعنى أن المملوكة التي هي ملك يمين يباح لسيدها وطئها لأنها ملكه، فله أن يستمتع بها ويطأها، وله أن يعزل عنها إذا خاف حملها ولو بغير إذنها. وأما زوجته فلا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن لها حق في الولد فلا يجوز له منعها من الحمل إلا إذا تراضيا. وأما الأمة فإن الولد له وهو الذي يكون ملكا له إن كان ولدا وغيرها، وابنا له إن كان ولدا منها، فلأجل ذلك يملك أن يعزل عنها. ولكن متى حملت صدق عليها أنها أم ولد بعدما تلد، ويجوز أن تبقى في ذمته يعني أمة له يطأها ولو ولدت أولادا، ولو ولدت 5 أو 10 تكون أم ولد له أن يستمتع بها. يقول إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فولدت ما قد تبين فيه خلق آدمي صارت أم ولد. أمته مباحة له لأنها ملك اليمين، وأمة ابنه مباحة له أيضا، أنت ومالك لأبيك، فله أن يطأ أمة ابنه، وإذا وطئها حرمت على ابنه، لأنها تصير سرية أبيه، تكون كأنها زوجة أبيه. وأما الأمة المشتركة فيحرم على الشريكين أو الشركاء وطها، لأنها ليست خالصة لواحد منهم، حيث أن هذا له فيها شرك وهذا له شرك، وحرام عليهم جميعا أن يطأوها، كما يحرم أن يتزوج اثنان امرأة واحدة، لأن الماء يختلط في رحمها ولا يتبين الولد من هو له، هل هو لهذا أو لهذا. فلأجل ذلك لا يجوز وطء الأمة المشتركة بين اثنين أو بين أكثر من اثنين، ولكن لو تساهل أحدهما ووطئها وهي مشتركة وادعى أنها داخلة في ملك اليمين، فإنه والحال هذا يكون قد أخطأ ولا حد عليه، لأن له شبهة، فقد يقول أنا لي حق في هذه الأمة، ولكن يعذر، وإذا حملت من هذا الواطئ الذي هو شريك فيها وولدت ما قد تبين فيه خلق الآدمي، تبين الرأس وتفاصيل الوجه كالعينين والأذنين واليدين والقدمين، ولو كانت القدمان متصلتين، ولو كانت اليدان متصلتين بالجنب، فإنه يعتبر تبين فيه خلق الإنسان، فتكون أم ولد. وكثير من الأولين يكون لهم سرية ويطأها أحدهم وتكون أم ولد، وذلك أيضا في الجاهلية، ولكنهم يعيبون ولد الأمة ويتنقصونه، كما ذكر أن أنترة الشاعر المشهور ولد أمة، وكان أبوه احتقره وكان يئيبه ويئيبونه ويقولون إنه عبد، ولكن كان شجاعا فأغار عليهم عدو وانتهب إبلهم وحاولوا أن يردوها فعجزوا، فمر عليه أبوه فقال ويحك يا أنترة كر، فقال العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلب والصر، فقال كر وأنت حر، فأخذ سيفا صارما ولحق بأولئك القوم وأوقع بهم حتى هربوا واسترد الإبل، فاعترف به أبوه وأنه حر. وذكرنا في الفرائض قصة قتادة المدلجي، كان له أمة مملوكة وطئها ولدت منه ولدين، وكان يرسلهما في رعي الغنم، وكانت امرأته تكرهه أو تلزمه أن يرسل أمهما فيأبيان ويقولان لا يمكن ونحن موجودون، فقتل واحدا منهما. فجاء عمر وأمره أن يدفع دية لأخيه، وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالد لا يقتل بولده لقتلتك. ولدان من أمه، ولكنهما كانا حاذقين. فالحاصل أنها إذا ولدت ما تبين به خلق الآدم صارت أم ولد، يقدر أنا على أن يستخدمها وعلى أن يتسراها ما دام حيا ويملكها وينتفع بها ويستخدمها، ولكنه لا يبيعها لأنه قد انعقد سبب الإثم، حيث أن ولدها حر لأنه ولد سيدها فهو حر ويعتقها ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة مصرية يقال لها ماريا، وطئها فحملت ولدت له إبراهيم، فقال اعتقها ولدها، يعني أنها لما ولدت كان ولدها هو الذي يتولى أمرها، فلا يجوز أن تباع ولها ولد فرض. ولدها ذكرا أو أنثى يقوم مقام أبيه في أنه يأمرها لأنها أمة أبي ما دام أبوه حيا، ويطلب منها وكأنه سيدها، وهو معنى ما ذكر في الحديث أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها يعني سيدها، أن يكثر الإماء، وتحمل المرأة من سيدها ويكون ولدها كأنه يملكها، تلد الأمة سيدها وربها أو ربتها، يعني بنتها تكون كأنها سيدتها أو ربتها. كذلك هذه الأمة تعتق بموته من رأس ماله، إذا مات عتقت من رأس المال لا من الثلث، وذلك لأنه انعقد سبب عتقها بحياته بوجود ولدها واحدا أو عددا. فيجوز له أن يستخدمها، إلا أنه لا يجوز نقل الملكية في رقبتها فليس له بيعها، وليس له هبتها لمن يملكها، ولكنه يستمتع بها بالوطء ونحوه، ويستخدمها كخادمة في بيته في خدمته وخدمة أهل بيته، يعني لها أن تصلح الطعام وأن تغسل الثياب وأن تخرج الكمامات وما أشبه ذلك، يستخدمها إلا فيما ينقل الملك أو يراد له. البيع نقل ملك، وكذلك الهبة أن يأكل لملكيتها إلى ذلك المهوب له، فيخاف أن المهوب له يبيعها. أو كذلك الرهن لا يرهنها، وذلك لأن المرتهن إذا حل الدين يبيع الرهن، والأمة أم الولد لا يجوز بيعها، فيجوز استخدامها ويجوز أن يزوجها بغيره، وأولادها يكونون أحرارا من غيره، لأنه قد انعقد سبب عتقها. وأما رهنها فلا يجوز. لو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه، عتق الجنين وله بيعها. صورة ذلك إذا تزوج الحر أمة، وهذه الأمة مملوكة لغيره، زوجه سيدها، ولما حملت منه وانعقد حملها اشتراها. إذا اشتراها بطل النكاح وأصبحت أمة له، ملكها وهي حامل، إما شراء وإما هبة وإما إرثا، فولدها يعتق. وذلك أنه ولده ولا يمكن أن يملك ولده، فإنما ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لأنه ملك الأم، وإذا ملك الأم فالأولاد يتبعونها وهي الآن ملكه. لو ولدت في ملك غيره لكان الولد ملكا لسيدها، وهو الآن أصبح سيدها، فيملك ولدها. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ولكن هل تصير هي أم ولد؟ لا تصير، يعاملها معاملة الإماء، له أن يطأها وأن يستخدمها وأن يبيعها وأن يهبها وأن يبقيها، فتصبح أمة له. إذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها، وذلك لو مثلا أنه زوجها، ولما زوجها وهي من أم ولد من عبد أو من حر، أليس أولادها يتبعونها في الحرية وفي الرد؟ هي لا تزال مملكة له، فيكون أولادها معها، لا يزالون معها ويكونون في ملكه وتحت تصرفه، إلا أنه لا يقدر على بيعهم. وإذا عتقت بعد موته عتق أولادها ولو كانوا 10. وذلك لأنهم يتبعون أمهم، وأمهم قد انعقد سبب حريتها فيتبعونها. كذلك المدبرة التي جعل إخها بعد موته إذا تزوجت بعد التدبير وولدت أولادها قبل موته يكونون مماليك لسيدهم. ولكن إذا كان قد علق عتقها بالموت فله في حياته أن يستخدمها أم الولد ويستخدم أولادها سواء كان من فر أو من عبد. وإذا مات عتقت هي وأولادها ولو كانوا عشرة. وكذلك المكاتبة إذا اشترت نفسها من سيدها. ثم بقيت 10 سنين وهي تشتغل وتعطيه الأقساط، وفي أثناء هذه المدة تزوجت. لو قدر مثلا أنها عجزت عن الأقساط الباقية رجعت مملوكة هي وأولادها، ولو ولدت 10 أولادها يتبعونها فيكونون كلهم مماليك له، ولكن ملكهم معلق. إن عجزت صاروا كلهم عبيدا، وإن تهربت وأدت الأقساط عتقت وعتق أولادها كلهم لأنهم يتبعونها وهي الآن قد تهربت. نبدأ بعده في النكاح. النكاح في اللغة هو ضم شيء إلى شيء، ومنه قولهم تناكهت الأشجار، يعني تقاربت أغصانها وتداخلت. ويطلق النكاح شرعا وعرفا على الزواج، على زواج الرجل بالمرأة الطريقة الشرعية. والأصل أنه يطلق على العقد، وقد يطلق على الوطأ. والعرب فرقوا بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح الرجل أمته نكح الرجل امرأته.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.